أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ألم تروا ببصائركم وبأبصاركم، تروا بعيونكم وبقلوبكم أن الله جل وعلا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. السماوات الشمس والقمر، النجوم، الرياح، الملائكة تخدمكم وتحفظكم وتكتب أعمالكم وتشهد عليكم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. سخر لكم ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم والرياح، وجعل لكم الملائكة جيش يحرسكم لولا الله، ثم تسخير الملائكة لكم لأخذتكم الجن ورمتكم في متاهات، لكن الله يحفظنا من الجان ومن الشياطين. نعم نعم. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، الأرض تزرعون فيها وتطلعون العيون وتعيشون عليها وتمشون في فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء. بعدين هيأ لنا من النعم ما لا يحصي إلا هو، كما قال جل وعلا: وآتاكم من كل ما سألتموه إن تعدوا نعمة الله لا تحصى. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة، يعني هذا الخلق الذي هو بديع، أجمل الخلق خلق الإنسان، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وشرفناه، وخلقنا له ما في الأرض وحملناه في البر والبحر وفي الجو، فلذلك الإنسان مخلوق كرمه الله إذا استقام، وهو من أشرف المخلوقات، وأعطاه اللباس والستر وأعطاه العقل وسخر له الكون ليعيش فيه، لكن هذا إن استقام وشكر الله، أما إن لم يستقم وكفر فأخص المخلوقات الإنسان، لأنه عياذا بالله يرد أسفل سافلين ثم يعاد إلى النار، وبعدين لا خير في الإنسان إذا كفر ولم يستقم ولم يطع ربه. لذلك هذا الدين جاء لإنقاذ البشرية، لإنقاذ الإنس والجن. قال: إنهم إلا كالأنعام ومثله كمثل الكلب إن تحمل عليه أو ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص عليهم لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. إذن وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة، جمال الصورة وجمال الأبدان وحسنها، وباطنة كمال العقل وكمال المروءة وكمال الإيمان وكمال النفوس وما يدخره لهؤلاء يوم القيامة من الجنان والكرامات. ظاهر ما يرى في الإنسان وباطن ما يعطى الإنسان في باطنه من التقى ومن العلم ومن العقل ومن الشجاعة ومن المروءة. هذه نعم باطنة لا يراها الناس، وفي نعم ظاهرة كجمال الصورة وكفصاحة اللسان وكالأدب مع الآخرين، أمور تظهر عليه، وفي أمور باطنة، وإن كانت هذه الباطنة آثارها أيضا تظهر، لأن الإنسان إذا كان عاقلا وتكلم يظهر عقله، وإذا كان عالما وتكلم يظهر علمه، وإذا كان تقيا وتكلم يظهر تقاه. قال له تكلم لأراك. الإنسان مخبوء بين أصغريه اللسان والعقل، هذان هما، هذا نصف وهذا نصف. فالإنسان إذا أراد أن يختفي ما يقدر يختفي بعد الكلام، الكلام يكشفه، يكشفه ويبينه. إذن هذا السياق يعني ينبغي أن نخاف الله وأن نشكره وأن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي. هذا هو السياق. السياق: ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النتيجة ماذا؟ النتيجة أولا قدرة الله، خلق ما في السماوات والأرض وبعدين أعطانا هذه النعم، فنشكر الله ونخاف منه ونمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، فعند ذلك نسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا. السعادة، كل السعادة في الاستقامة، والاستقامة لا تكون إلا بالعلم، لا استقامة إلا بالعلم، لأن الذي يريد أن يستقيم بغير علم يبتدع ويقع في الضلال. لا بد من العلم أولا ثم الاستقامة، لأن من يستقيم بدون علم مظن للتكبر، مظن للرياء، مظن للبدع، مظن لاحتقار الآخرين. لكن من تعلم واستقام يكون استقامته في محلها. لذلك العلماء قالوا طلب العلم أفضل من العبادة، طلب العلم أفضل من العبادة. الخطيب البغدادي في كتابه القيم الفقيه والمتفقه قال باب نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة. شخص يبيت قائم الليل أفضل منه شخص يبيت يدرس العلوم التي هي ليست فرض لعل يحتاج لها الناس. قالوا لأن قيام الليل منفعة قاصرة على صاحبها، وتعلم العلم منفعة متعدية إلى الآخرين، والمنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة، ولا يوجد شيء مثل العلم. لذلك قالوا أيهما أفضل، مداد العالم أو دم الشهيد؟ طبعا دم الشهيد لا يوصل إليه، لكن مداد العالم أيضا جيد، لكن لا يصل إلى هذا. لكن العلم أمر عجيب، وفائدة العلم وجماله أن الإنسان يدرس لشهوة التفوق على الأقران، ولشهوة المحمدة، ولشهوة المكانة بين الناس، أو الوظيفة، أو النفع الدنيوي. فإذا تعلم غصبا عنه يخاف الله ويخلص. من ثمرات العلم أن الإنسان إذا تعلم لا محيد له عن الإخلاص، لأنه إذا تعلم يخاف، وإذا خاف ما لا أخلص. ما يقدر المتعلم إذا كذب يعرف أنه كذب، وإذا نافق يعلم أنه نافق، وإذا عصى يعلم أنه عصى، فهو مآل إلى التوبة والرجوع. أما الجاهل يجيه الشيطان ويدخل له الرياء لا يدري، يجيه الشيطان ويدخل له البدع لا يدري، يجيه الشيطان ويدخل له احتقار الآخرين، يجيه الشيطان ويجعل له رؤية الفضل على الغير، ما عنده إيش ما عنده حصانة، ما عنده حصانة. أما العالم إذا جاء الشيطان يقول له لعنة الله عليك، أنا أبصر بنفسي. فلذلك ينبغي أن نتعلم حتى نحمي أنفسنا من الشياطين، وحتى نخاف من الله فندلج. من خاف أدلج، ومن أدلج سلم. عند الصباح يحمد القوم السرى. لا تصوروا فضل العلم. الآن لو نعمل استبيان، ما أسباب البدع؟ تقى زائد جهل، محبة الخير زائد جهل يساوي بدعة. كل البدع ناتجة عن محبة للخير وعن تقى غير مزمون بالعلم. أما الذي يتعلم يعلم أن الخير في الاتباع. الذي يتعلم يعلم أن المعاصي تزيل النعم، فلا يعصي، لا يعق والديه، لا يرابي، لا يكذب، لا يأذي جيرانه، لا ينمم، لا يغتاب. الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك. لذلك يا أحبتي العلم أمره عجيب، لا يوجد شيء أعز من العلم. ومن أدلة ذلك أن الهدهد طير حقير، لما تعلم شيء من جغرافية اليمن يجهله نبي الله وملكه سليمان، وقف أمامه وقفة الشجاع، ونسب الإحاطة لنفسه ونفها عن سليمان. عشان تعلم شيء من جغرافية اليمن يجهله سليمان، بعد أن توعده وقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، أنت فريشة أو لأذبحنه. فمكث الهدهد غير بعيد، ثم جاء وقال إني أنا، يعني إني أحط بما لم تحط به، نسب إني أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين إلى آخر القصة. فلم يكن من سليمان إلا أن قال سننظر أصدقت، ما قال له أنت طير حقير وأنا نبي الله وملكه، كيف تنسب الإحاطة لنفسك وتنفى عني. نسب الإحاطة في هذا الجزء، إني أحطت بما لم تحط به، من خبري بالقيسة. فلم يكن من سليمان إلا أن قال سننظر أصدقت. وهؤلاء سحرة فرعون، لما رمى موسى عصاه والتهمت كل الحيات أيقنوا أن هذا ليس من السحر، لأنهم كانوا بصراء بالسحر، بصر لا يوجد عند أهل الأرض، فعلموا يقينا أن هذا أمر خارج عن السحر وخارج عن 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 طاقة البشر. لذلك قال الله فألقي السحرة، ما قال فسجد السحرة، قال فألقي السحرة. الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود، هذا من العلم. فالعلم يعمل العجائب، هو علم سحر أصلا كفر، لكن لما تعمقوا فيه كان سبب في الهداية. قال الله فألقي السحرة ساجدين. ولما هددهم فرعون بأبشع شيء، الصلب على جذوع النخل وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، لا يهمهم، أصبحت نفوسهم وأصبح إيمانهم وصل إلى مرتبة لا ينظروا إلى الجنة وإلى جهنم. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. وقال في طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. إذن لا بد أن نهتم بالعلم ونبني حياتنا على العلم، ونتكلم بعلم، ونسكت بعلم، ونقبل بعلم، ونرفض بعلم، تكون حياتنا مباركة، وتكون يعني سعيدة، ونكون على بصيرة من أمرنا. أما الإنسان الذي حياته على الجهل، عرضة لأن يقع في المعاصي وهو لا يدري، يحاول أن يكرم يؤذي، يحاول أن يتطهر يتنجس، ذلك لا بد أن نهتم بالعلم. ولذلك الله يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لذلك ينبغي أن نهتم بالعلم وأن نعطيه المكانة وأن نبذل في العلم وأن نرصد الجوائز ونرصد الميزانيات الباهظة للعلم حتى ترتقي الأمة وتسبق، لأن كل سبق بسبب العلم وكل ضعف بسبب الجهل. كل مشكلة تقع للأمة سببها الجهل، وكل ترقي وكل قوة سببها ما لا العلم. فلذلك ينبغي أن يكون من ثقافتنا محبة العلم والبذل للعلم والتعاون على العلم وإزالة الجهل عمن هو جاهل بيننا، فإن ذلك يقوينا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى ويجعلنا نتبوأ المنازل العالية في الدنيا. لا يوجد شيء أنفس من العلم. لذلك بعض الدول الآن، ما الذي تملك ألمانيا واليابان؟ ألمانيا واليابان ما الذي عندهم؟ عندهم العلم، يعني بذلوا في العلم وشروا العلم فأصبحوا أقوى الدول بالعلم. بلادهم ما تنتج شيء وهم أقوى، لأنهم يشتروا العقول ويدرسوا ويتعلموا ويبذلوا في الإبداع فأصبحوا من أقوى الدول بالعلم. لذلك لا بد أن تكون ثقافتنا شراء العقول وتوطين العلم في بلاد المسلمين والبذل للعلم، فإن هذا الاستثمار فيه مربح في الدنيا ومربح في الأخرى. الإنسان إذا تعلم ما يقدر يعق والديه، ما يقدر يأذي جاره، ما يقدر يكذب، لأن الذي يتعلم يخاف والذي يخاف يجتنب ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، النضر بن الحارث أو كفار قريش أو من على شاكلتهم العبرة بعموم اللفو، يجادل في الله بغير علم، يقول فيه شريك، يقول الله ما أرسل الرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، يجادل في وحدانية الله وفي آياته وفي رسله وأحكامه بغير علم يستدل به، ولا هدى ولا هداية من الله، ما عنده هداية، هو ضال، ولا كتاب منير ولا أدلة نازلة من عند الله تعالى. إذن ومن الناس من يجادل في الله بالباطل، بالعباطة، بالكذب، بالدجل، لأنه ما عنده علم ولا عنده هداية ولا عنده كتاب، ما عنده علم يعني تجريبي ولا عنده علم درسه، لأن الأحكام تعرف بالشرع أو بالتجربة. إنسان يجرب يعلم أن الكذب يسقط الإنسان، فقد يعلم أن الكذب حرام بالنصوص ويعلم أن الكذب ضار بالواقع، لأن الإنسان لا كذب على الناس خلاص لا يثق فيه. لذلك الكفار الآن لا يكذبون، ليس للخوف من الله، الخوف من دنياهم، الخوف من فساد مصالحهم الدنيوية. ولذلك الله قال يعلمون واهرا من معرفتهم بالحياة الدنيا أنهم لا يغشون، لأن الغش يضيع البضاعة، الكذب يضيع الثقة، فهم يحافظون على دنياهم بالتمسك بأمور دعا لها الإسلام، لأنهم بالتجربة وجدوا هذه الأمور العمل بها يجعلهم يزدهرون في الدنيا، عدم الكذب، عدم الغش، يعني عدم الظلم، كل هذه الأمور. تتبعوا الحياة ووجدوا أن من يفعلها يتضرر في الدنيا، فهم أقلعوا عنها لظاهر الحياة الدنيا. لذلك هم كثير من الأمور يأمر بها الشرع يفعلونها لأنها تجعلهم يتقوون في الدنيا، لذلك هم أقوياء ونحن ضعاف، لأنهم أخذوا بأسباب القوة، بنوا المصانع، اشتروا العقول، وطنوا العلم في بلادهم، تعاونوا، حلوا مشاكلهم بالتفاهم وبالصلح، تكافلوا، أصبحوا أقوياء. المسلمون ما لا فعلوا تكارهوا تدابروا تقاتلوا أصبحوا ضعاف. إذن هم أخذوا بالأسباب فقووا، ونحن لم نأخذ بالأسباب ما لا فضعفنا. إن الله لا يغير ما بقوم. هذه الأمور لازم نفهمها، لازم نعمل بمقتضى القوة. كيف نتقوى ونحن نختلف؟ كيف نتقوى ونحن لم نعد؟ كيف نتقوى ونحن لا نعرف الصادقين؟ والله يقول كونوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله يقول ولا تنازعوا. إذا مشكلة العالم الإسلامي 1,700,000,000,000 أوامر معطلة ونواهي منتهكة، لا بد نعلم هذا. مشكلة العالم الإسلامي 1,700,000,000,000، لكن أوامر معطلة. أعدوا تعاونوا اثبتوا اذكروا الله كثيرا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة وبالوالدين إحسانا. نواهي: لا تقربوا الزنا، ذروا ما بقي من الربا، ولا تنازعوا فتفشلوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، لا يسخر قوم من قوم. إذن نحن ينبغي لنا أن نهتم بمراكز عملاقة نتدرب فيها على أن نسير في الحياة سيرا صحيحا. نحن الآن لو نتمثل الدين لدخل أهل الأرض في الإسلام. نتمثل الدين بس 3 آيات نعمل بها: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، كبر مقتا عند الله ما لا هذه الآيات 3 نعمل بها. فإذا عملنا بها دخل غير المسلمين في الإسلام. الدين الإيمان قيد الفتك، فيه جنة وفيه نار وفيه صراط وفيه صحيفة، يوم مقداره 50,000 سنة. والله أرسل لنا الرسل وبينت لنا، والذي لم يكن في زمنه الرسل في زمنه العلماء بينوا لنا. فينبغي أن ننجو بأنفسنا قبل أن يفوت الأوان علينا. وكتابنا تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال الله ممتنا على نبيه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الشافعي يوما جلس على المنبر وقال: والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن. الإمام الشافعي، لأن الله قال تبيانا لكل شيء. ومشاكلنا محلولة في كتابنا: الصلح خير فأصلحوا بين أخويكم. كل مشكلة وراها مال أو جاه، كل واحد يتنازل عن جزء من ماله وجاهه لأخيه، وتأتي بيننا الألفة والمحبة. لا بد أن توطن الأمة العقول في بلادها، العقول. أكبر شيء يربح الأمم ويقويها شراء العقول وتوطين العلم. لا بد من البذل في العلم، لا بد من تشجيع الإنتاج، لا بد من التعاون. لا نترك بين الأمة عاطل. عاطل تعال أدرس تعلم زرع حرث. كيف يكون بين المسلمين عاطلين؟ هذا مثل من يأخذ المال ويحرقه. الذين يعطلون من الأمة كمثل من يأخذ الفلوس ويحرقها. تكون عندنا آلية، أي مسلم يستطيع أن يشتغل نجد له آلية يشتغل يتعلم. ما وجد عمل، خذ أجلس خذ لوحك وادرس يا أخي، صل اذكر الله استغفر، يعني نافس على الصف الأول. انتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط. والله ضمين لمن حافظ على الصلاة أن يرزقه. ولذلك قال في آخر طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. بعدين قال: كيف نعيش؟ الصلاة 5 مرات، وتحتاج للطهارة ولجماعة ولانتظار الوقت والوقت بعد الوقت. قال: لا نسألك رزقا نحن نرزقك، الله يرزقك. قال العلماء من أكبر أسباب الرزق المواظبة على الصلاة في الجماعة، وأمر الإنسان لمن يعول بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ولا تقول كيف نعيش، لا نسألك رزقا، الله يرزقك لا غيره. كل مشاكلنا محلولة في كتابنا يا أحبة، لكن أين نحن من هذا الكتاب؟ نريد الثمن والمثمون، غلط. نريد الثمن والمثمون هذا لا يكون. إن الله اشترى في بيع، فاستبشروا ببيعكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. الكون يحكمه قانون المعاوضة، تبذل تربح، تنام تخسر. لا بد أن يكون ثقافتنا البذل. وقل اعملوا فسر الله عملكم، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نتعلق بالله ونعمل لأجل الله ونرضي الله، فالله يؤمننا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى، والله قدير وغني وقال لا يضيع أجر. لكن المشكلة أننا نريد الثمن والمذمون، هذه ثقافتنا، هذه غلط. نريد أن ندخل الجنة من غير أن نبذل، نريد أن نكون علماء من غير أن ندرس، نريد أن نكون أتقياء من غير أن نتقي، نريد أن يحب أن يحبنا الناس من غير أن نتغاضى عنهم ونكرمهم. كل شيء له ثمن. فلذلك من أراد الفضائل لا بد أن يتعب. الفضائل تحتاج إلى تعب، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. هذا المتنبي. لكن كلام جميل، والشاعر قال إن السيادة في اثنتين، السيادة الفضائل في اثنتين، فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد. أولا حمل المشقة واحتمال أذى الوراء، حمل المشقة، مريض تعالجه، محتاج تواسي، أرملة تنفق عليها، قريب جار تتغاضى عن زلاته، قريب تصله ولو لم يصلك، حمل المشقة واحتمال أذى الوراء. واحد سبك قل سامحك الله، أعرف في نفسي أكثر مما قلت. حمل المشقة واحتمال أذى الوراء. ليس المشمر للعلا كالقاعدي، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. قل للذي طلب العلا بسواهما، حمل المشقة واحتمال أذى الوراء. والثاني إن السيادة فاعلمن مشقة لولا صعوبتها لساد الأرذل. ما كل من طلب السيادة نالها، ما نالها إلا الكريم المفضل. السيادة تحتاج ثمن، ثمنها البذل من الوقت، البذل من المال، البذل من العرض، التغاضي عن الناس، إكرامها، رعاية الضعيف، رعاية المريض، رعاية الأرملة، رعاية المحتاج. ولا يهمني في من تكلم علي، لأن الذي يتكلم عليك لا يخلو من أحد أمرين، إن كان صادقا رحم الله امرؤ، رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. إن كان صادقا جزاه الله خير، بيّن لك خطأ فيك، توب إلى الله واقلع عنه، وإن كان كاذبا لا يضره. إذن لا يخلو ممن قال فيك من أحد أمرين، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون، فإن كان كاذبا لا يضرك، وإن كان صادقا فتوب إلى الله وارجع إلى الحق ولا تغضب من الحق. إذن الإنسان لا يهمه يقول فلان قال لي وفلان عمل لي، ولا يستغل في فلان قال لفلان. هنا كيف نكون من أهل الجنة؟ كيف ننقذ من نستطيع أن ننقذ من المسلمين من النار؟ كيف نطعم من نستطيع أن نطعم من الجياع؟ كيف نعلم من نستطيع أن نعلم من الجهلاء؟ يكون إنسان يفكر تفكير كبير. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. لذلك المسلم همته كبيرة، ولا يدخل فلان قال فلان وفلان لا تمشي مع فلان واحذر من فلان. هذا ما هو عمل، هذا عمل واطي. هذا كيف فلان مالك ومال الناس؟ كيف أنا أوصل الخير للناس؟ كيف أكون قدوة في الخير؟ كيف أحسن أخلاقي؟ كيف يعني أنمي علمي وأنمي يعني فضائلي؟ كيف نتنازل عن الصفات السيئة من 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 حبة الفضل على الغير والجشع والبخل والجبن؟ كيف أنا ننمي الفضائل الجيدة ونحاول أن نقلل من يعني الصفات الذميمة؟ هذا الذي يكون في الفضلاء. نعم، يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. إذن المجادلة بالعلم أو إنسان على هدى أو على كتاب منير هذا الذي، أما الذي يجادل بالباطل وبالضلال هذا لا يسمع له، وهذا يريد أن يوقع نفسه في النار. لذلك الله لا يعذب إلا بعد قيام الحجة، وما كنا معذبين أهل النار كلما ألقي فيها فوج، لأن أهل النار يأتوا أفواج. سألهم خزنتها مالك والجماعة الذين يخزنون جهنم من الملائكة، ألم يأتيكم نذير؟ لاحظوا معي محل الإضمار أظهر لخطورة الموقف. ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى جاءتنا، لكن قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، لأن الموقف خطير، دخول النار. ألم يأتيكم نذير؟ يكفي نعم جاءتنا، لكن لا، جاءنا نذير فكذبنا. محل الإضمار أظهر لخطورة الموقف. فلذلك يا أحبتي لا نغتر بكثرة المنحرفين وكثرة الضائعين وبالموضة وبالسيل الجارف، لا، ولو أن تعض على أصل الشجرة ما يهمك، تمسك بالحق. فإن كان الناس معك حياهم الله، وإن لم يكونوا معك أنجو بنفسك. الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت، ويقول وإن تطع كرما في الأرض ونصيب الجنة واحد من الألف. فلا يغتر الإنسان الموضة. والذي يريد أن يعبني أو ينقم علي أني أستقيم، قل له أمنعني من الموت. يقول لك أنت مطوع، أنت ماشي جاي للصلاة، فينك أنت تضيع وقتك؟ قل له طيب أمنعني من الموت، ما دام الله قال كل نفس ذائقة الموت. الموت ما لها إلا الاستقامة، ما علاج الموت إلا أن يستقيم الإنسان وينجو. والأمور الآن عمل ولا حساب، وبكرة حساب. فالله النجاة، النجاة يا أحبتي. ولذلك ينبغي للعاقل أن يتعلم ويزيل الشبه الذي تعوقه عن الطاعات، لأن الشبه تظلم القلب وتكاسل عن الطاعات. عندك إشكالات أذهب للعلماء وحلها حتى يستنير لك الحق، فيسهل عليك الطاعة ويسهل عليك غض البصر وكف اللسان والصوم والصلاة وإكرام الوالدين والجيران والبعد عن الحرام. إذا نصع الإيمان سهلت العبادات. لذلك ينبغي من عنده إشكال يا أخي يسأل عنه حتى يقوى إيمانه، ولا يسكت على الإشكالات، فإن هذه الإشكالات تعوق وتجعل القلب مظلم وتجعل الإيمان مشوش. ذلك الصحابة كانوا يسألون حتى جاءوا للنبي قال أوجدتموه ذلك صريح الإيمان؟ لا زال الشيطان يأتي للإنسان يقول طيب من خلق الله؟ امسك، آمنت بالله وحده. أوجدتموه ذلك صريح الإيمان؟ وكل ما به يوسوس الشيطان والقلب يأباه هو الإيمان. لذلك يا أحبتي نحن في حاجة إلى بعض، والأمة في حاجة إلينا، والعالم في حاجة إلى المسلمين. فأول شيء نعمل صلح بيننا، ثم بعد ذلك نقوم ببرامج لإنقاذ البشرية من النار أو ما يمكن إنقاذه. وهذا يكون بإيجاد مراكز عملاقة للترجمة، وبإيجاد مراكز لحل إشكالات من يستشكل في الإسلام، ولمن يرمي شبه في الإسلام فنحل الشبه فنرد على الشبه ونحل الإشكالات ونترجم الإسلام بكل اللغات ترجمة قوية يعني يكون أصحابها أقوياء في اللغتين اللغة العربية واللغة المترجم لها ونصبر على الناس بعد مدة قليلة العالم يدخل في الإسلام ونحاول أن نحل مشاكلنا بالتفاهم وأن تكون من ثقافتنا التكافل لا بد أن تتكافل الأمة أرض هؤلاء وسواعد هؤلاء وأموال هؤلاء ونغني العالم الإسلامي وهذا ما في ضرر لأحد نعمل مؤتمر للتكافل الشهوات تقام بالخوف الشهوة تكبح بالخوف من علم أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا وترك شهوته لله وأن تلك الشهوة سيعطى عليها ما لا يعلمه إلا الله كما قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم بس شهوة النوم وشهوة المال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فكيف من ترك شهوة الطعام وشهوة الجنس هذه الشهوات العارمة لأن بقاء الحياة بها لا شهوة مثلها من تركها لله فكيف الله يعوضه والله يقول إن الله لا يضيع أجر فشهوة الشهوة تقاوم بالخوف من الله نعم وبانتظار ما عند الله لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا وإذا قيل لهؤلاء اتبعوا ما أنزل الله هؤلاء الكفار النضر ومن كان على شاكلته أبو جهل اتبعوا ما أنزل الله اتبعوا الوحي قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا وهنا وقف مع المتعصبين وقف مع من يترك النصوص وقف مع من يختار شيخه على 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 على, على الوحيين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أتتبعون ما وجدتم عليه آباءكم ولو كان أو لو كان الشيطان أتتبعون ما وجدتم عليه آباءكم ولو كان الشيطان يدعوكم إلى النار إلى السعير هذا غلط إذا كان ما وجدتم عليه آباءكم يجر إلى جهنم كيف تتبعونهم على ذلك لذلك الواحد تقول له آية يقول لك عجيب أنت أعلم من الإمام مالك الإمام مالك قال إذا صح الحديث فهو مذهبي أبو حنيفة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي الإمام أحمد قال إذا صح الحديث إذن إذا وجدت نص صحيح مذهب الأئمة الأربعة أن تتبع النص والملاهب أصلها اجتهادات الأئمة فيما لا نص فيه أو في الاستنباط الملاهب لاجتهادات أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع الفقهاء قالوا هذا عند قولهم مذهب فلان قالوا المذهب مكان الذهاب وهو اجتهاد الأئمة في المسائل التي لا نص فيها أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع وثبت بأسانيد صحيحة عن الأئمة الأربعة أن كل واحد منهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد نظمها صاحب النظم قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالية حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأثار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل اصل ذاك فاطلبوا، فاسمع مقالة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها المنفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا أحبتي، لا يقول واحد قال مالك ولا قال الشافعي إلا إذا كان رأي مقابل رأي. إذا كان رأي قل رأي مالك، قل رأي الإمام أحمد، قل رأي أبي حنيفة أو الشافعي. أما إذا كان نص، النصوص معصومة وأقوال الأئمة لا تصل إلى درجة العصمة، لكن رأي ورأي لا نقدم آراءهم على كل آراء، لأن آراءهم مباركة وعلمهم غزير وتقاهم كبير وتجاوزوا القنطرة. لكن إذا جاءت النصوص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمن في دينه كمخاطره. وهذا هو العلم، وهذا بركة. يمكن واحد عالم عنده جزئية خطأ، يمكن واحد جاهل عنده جزئية صح، والعالم إذا أخطأ لا يرفع عنه العلم، والجاهل إذا أصاب لا يرفعه إلى العلم. إذا نقبل الحق ممن قاله، ونرفض الباطل ممن قاله، ونعود أنفسنا على قبول الحق، لأن الحق إذا لم يتجرع الإنسان ويتعود، الذي تعود عليه لا يمكن أن يقبل غيره. قريش ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إله واحد. وقوم لوط قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. هذا مدعاة للإكرام، ما هو للإخراج وللتعزيز. لكن من ربا على الخطأ يرى الصواب ضلالا، من ربا على الخطأ يرى الصواب ضلالا. ولا بد الإنسان أن يعود نفسه على قبول الحق، ويعود نفسه على رفض الباطل، وأن نرفق ونحسن إلى الناس. الطيب نحسن إليه لأنه طيب، والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه. ذلك قال أحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال خذ العفو وأمر بالعرف، أمر بالجميل والتغاضي والإحسان إلى الناس، هذا مرهم للقلوب. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الكلام الطيب مرهم للقلوب. تجد واحد منحرف قل له يا أخي كيف حالك وبشرني عنك، أنا أريد أكلمك في شيء، ولكن قبل أعلم أني لا غرض لي إلا أن نوصل لك النفع. أنت فعلت كلا وكلا، وهذا الأمر لا يجوز، أو هذا الأمر مضر. أنا ما الذي نستفيد منه إلا أنك أنت تهتدي، فإذا لم يقبل على الأقل ما يأذيك. ولذلك الله يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ونحن الآن إذا هجرنا المبتدع والضلال والفساق والوحي انقطع، أين لهم الهداية؟ قل هذا كلابي، هذا أشعري، هذا صوفي، هذا رافضي، هذا معتزلي، هذا فاسق يظهر الفسوق، ونهجرهم جميعا ونجلس في بيتي. طيب من لهؤلاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي. هؤلاء هم الذين يحتاجون إلى أن نكرمهم وأن نرفق بهم حتى يعطون آذانهم، فننزع الشر ونضع الخير. الإحسان إليهم، الرفق بهم، التغاضي عن زلاتهم، يعطيك أذنه تنزع الشر وتضع الخير. ولذلك نبي الرحمة ما خالطه شخص إلا أحب الإسلام في شخصه. ما خالط النبي صلى الله عليه وسلم شخصا إلا أحبه. زيد بن حارثة جاء أبوه وعمه وبحثوا عنه حتى وجدوه في مكة، وقالوا لنبي الرحمة، وهذا قبل نزول الإسلام، نشتريه منك بما تريد، هذا ابننا، قل ونحن لأن أخذته رفقة وهو صغير وباعوه. ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، قال لا أبدل أحدا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال له يا زيد من؟ قال أنت أبي وأنت عمي، ولكن أختار محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولكنه كافأه، قال من اليوم زيد بن من؟ بن محمد. فقرضي أبوه وعمه، قال ما دام ابنك خلاص، فرضوا وفرحوا بهذا. ولذلك حتى نزلت ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. هذا دين الإسلام دين رائع، نرجو الله أن يوفقنا. نعم.